بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا جميعا بهذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله، نتذاكر شيئا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنها لنعمة عظيمة أن نجتمع على ذلك وفي هذا المقام نشكر إخواننا الفضلاء في هذه القرية من شيخهم الشيخ علي جزاه الله خيرا، أو من الإخوة القائمين بالدعوة أخونا وائل وأخونا عماد وغيرهم من إخواننا الفضلاء من أهل هذه القرية الذين يدعون إلى السنة ويتمسكون بها ويربون طلاب العلم صغارا وكبارا على التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون حزبيات ولا عصبيات، دون غلو وإفراط مخالف للشرع ولا تضييع وتفريط، بل هي دعوة وسط بين الدعوات المخالفة، كما جعل الله تعالى هذه الأمة وسطا بين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال شيخ الإسلام: فكما أن الأمة وسط بين الأمم، كذلك كان أهل السنة وسطا بين فرق هذه الأمة، فتبرؤوا من الغلو وتبرؤوا من التفريط والتضييع، بل تمسكوا بالدين تمسكا صحيحا حقيقيا. فنحمد الله تعالى على نعمته العظيمة علينا في هذا الشأن. إخواني في الله، نحن كما سبق ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أفضل من معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المقام المبارك نأخذ وإياكم حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهورة التي تطرق الأسماع كثيرا، ونستفيد بعض ما فيه من الفوائد والحكم والوصايا النبوية العظيمة. وهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث حديث حسن، جاء عن أبي ذر رضي الله عنه من طرق متعددة، وجاء عن معاذ بن جبل وعن غيره من الصحابة، وفيه وصايا عظيمة، وهي وصايا ثلاث، بعضها متعلق ببعض. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وهذه هي الوصية الأولى، أن الإنسان يتقي الله تعالى حيثما كان، في أي مكان وجدت اتق الله، في أي مكان كنت اتق الله، كنت في المسجد اتق الله، كنت في السوق اتق الله، كنت في البيت اتق الله، كنت جالسا مع الناس ومخالطا لهم اتق الله، كنت منفردا لوحدك لا يراك الناس ولا يسمعونك اتق الله. فليست تقوى الله تعالى محصورة في موضع معين في المسجد يكون الإنسان من المتقين إذا خرج يعصي الله، لا ليس كذلك، بل تقوى الله تعالى يجب أن يكون عليها المؤمن في كل أحواله. فحيثما كنت وأينما وجدت عليك بتقوى الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى عرفها التابعي الجليل طلق ابن حبيب رحمه الله بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فإذن هذه التقوى، التقوى هي فعل المعاصي، هي فعل الطاعات وترك المعاصي. أن تفعل الطاعات وأن تترك المعاصي، فإذا فعلت الطاعات التي أمرك الله بها واجتنبت المعاصي التي نهاك الله عنها فأنت من المتقين، وإذا كنت من المتقين فأنت من أولياء الله، فإن أولياء الله هم المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو تقوى الله. وتقوى الله تعالى كما يقول أهل العلم درجتان، منها ما هو واجب ومنها ما هو أعلى من ذلك. فالواجب الذي يجب على كل مسلم أن يعمل الواجبات التي أوجبها الله عليه والفرائض التي افترضها عليه، وأن يترك المحرمات والمشتبهات. وهناك درجة هي أرفع من هذه الدرجة، وهي درجة الخلص من عباد الله جل وعلا، وهي فعل الواجبات والمستحبات، وترك المحرمات والمكروهات. وكل هذا من تقوى الله جل وعلا. فيا أيها المؤمن، سعادتك في الدنيا وفي الآخرة بتقوى الله، لا فلاح لك إلا بتقوى الله. لعظيم هذا الأمر، ما من أمة من الأمم إلا أوصاهم الله بالتقوى، قد أخبرنا الله بذلك في كتابه الكريم بقوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأوصى الله تعالى أهل الكتاب من قبلنا وأوصانا الله سبحانه وتعالى بتقواه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الناس في أهم المواضع وفي أكثرها اجتماعا بتقوى الله. لما خطبهم عليه الصلاة والسلام في الحج ذكرهم بتقوى الله وأمرهم بتقوى الله. ولما خطبهم عليه الصلاة والسلام ووعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون كأنها موعظة مودع، قالوا يا رسول الله أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. فإذن هذه وصية الله ووصية رسوله لنا أن نكون من المتقين. فيا أيها المسلم كن من المتقين لله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. تقوى معنى أن تتقي عذاب الله، أن تتقي ما يوقعك في نار جهنم. تارة تضاف التقوى إلى الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتارة تضاف إلى النار أو إلى العذاب. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالمؤمن يتقي كل ذلك بأن يجعل بينه وبين سخط الله وقاية. فهذا معنى التقوى، أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. لا تراقب الناس، المتقي في أي مكان كان يراقب الله. المتقي عنده دافع عظيم لفعل الطاعات، يحرص عليها، يفعل الواجبات، فإذا قام بالواجبات حرص على المستحبات، وهكذا الحرام لا يمكن أن يقرب الحرام، وإن زلت قدمه وفعل الحرام رجع إليه، رجع منه وتاب إلى الله تعالى مباشرة، لأنه يريد يجعل بينه وبين الله وبين عذاب الله وقاية. فتقوى الله سبحانه وتعالى نفعها عظيم للمؤمن. لو تأملت في مواعيد الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة للمتقين، لو تأملنا ذلك جميعا لما فرطنا في التقوى. كم وعدهم الله تعالى بالوعود العظيمة التي تحفز كل مسلم أن يجتهد في تحقيق تقوى الله. وعد الله تعالى المتقين بأنه يجعل لهم نورا يبصرون به الحق من الباطل. وعد الله تعالى المتقين بأنه يجعل لهم نورا يمشون به في هذه الحياة الدنيا. الدنيا هذه فيها فتن، الدنيا فيها مخالفات، الدنيا فيها أمور ملتبسة، إن لم يكن لك نور من الله تبصر به الحق ستزل، تقع في المعاصي، تقع في الضلالات، تقع في البدع، تقع في المنكرات. أنت محتاج إلى نور من الله. أعظم ما يرزقك الله تعالى به هذا النور وهذه البصيرة وهذا الفرقان أن تكون من المتقين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يجعل لكم نورا تمشون به، يجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فتقوى الله نور تستضيء به. صاحب المعاصي عنده ظلمة لا يبصر الحق، عنده ظلمة تغطي عليه وجه الصواب فيلتبس عليه وقد يقع في الأخطاء ويقع في الضلالات والمنكرات بسبب ذنوبه، بسبب مخالفته لتقوى الله سبحانه وتعالى. فتقواك لله تعالى نور وبصيرة، تقواك لله تعالى عون لك وقوة وفرج ومخرج وسعة في الأرزاق، لا تضيق بك الأمور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا المتقي أمره دائما يسير، لا تتعسر على الأمر، كلما ضاق على أمر جعل الله له منه فرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ففي كل ضائقة ييسر الله له ويجعل له مخرجا، لأنه اتقى الله سبحانه وتعالى. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يسوق له الأرزاق الكثيرة. المتقي لله تعالى يرزقه الله راحة وانشراحا وطمأنينة وسعادة في الدنيا لا يجدها غيره من الناس، وأما في الآخرة فهو في النعيم العظيم، وأما في الآخرة فهو في الدرجات العالية، وأما في الآخرة فهو في كرامة الله تعالى وفضله. فيا أيها المسلم حقق تقوى الله، اجتهد وستصل إن شاء الله. إن اجتهد ستصل. عود نفسك أن هذا الشيء طاعة تحرص عليه، هذا شيء واجب لا تفرط فيه مهما كان، تحرص عليه مهما استطعت. هذا شيء مستحب أيضا تحرص عليه وتسابق إليه، وهكذا في الحرام تجتنبه، لا تقع في الحرام، لا تزل تبتعد عن الحرام مهما استطعت. فإن وقعت فيه وقدر الله أن تقع في الشيء الحرام، سارع بالرجوع إلى الله تعالى، سارع بالتوبة والإنابة والاستغفار، يذهب ذلك الذنب كما سيأتي في الفقرة الثانية في الحديث. والله تعالى حين وصف المتقين في القرآن وصفهم بصفات، وذكر أنهم إذا أذنبوا أسرعوا الرجوع إلى الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصف الله المتقين بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا في معاملتهم للخلق، ينفقون في السراء والضراء، ينفعون الناس في السراء أي في حال اليسر الذي عندهم والسعة، وفي الضراء في حال مرض وشدة عندهم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، إذا أحد أغاظهم أغضبهم كظموا ذلك، لا ينتقمون لأنفسهم، لا ينتقمون لذواتهم. والعافين عن الناس، إذا أحد أساء إليهم عفوا عنه، قال الله تعالى والله يحب المحسنين. هذه صفات المتقين. ثم قال في صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفاحشة هو الذنب القبيح، كلما اشتد قبح الذنب سمي فاحشة. فلذا قال أهل العلم الفواحش هنا هي الكبائر، وظلم النفس هي الصغائر. والذين إذا فعلوا فاحشة أي ارتكبوا كبيرة أو ظلموا أنفسهم بالصغائر، ذكروا الله أي ذكروا عظمته، ذكروا مقامه العظيم، ذكروا عقابه، ذكروا انتقامه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه الآية تدل أنه قد يقع من المتقي الذنب، قد تقع منه الكبائر، وقد تقع منه الصغائر، ففعل الذنب لا ينافي التقوى، لكن الإصرار على الذنب هو الذي ينافي التقوى. لكن المتقي إن وقعت منه المعصية سارع بالرجوع إلى الله تعالى، قال الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهؤلاء هم أهل التقوى. ذكر الله جزاء أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فسعادتك أيها المسلم بتحقيقك لتقوى الله، فكلما حققت تقوى الله كنت أقرب إلى الله، كلما حققت تقوى الله كنت أحب إلى الله، كلما حققت تقوى الله كان الله لك أعظم توفيقا وأعظم إعانة وأشد حفظا من الوقوع فيما يضرك في الدنيا والآخرة، لأن هذا الأمر هو الذي خلق الله تعالى العباد لأجله، هو التقوى وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فحقق تقوى الله أيها المؤمن، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: اتق الله حيثما كنت. لا تجعل التقوى في مكان، بعض الناس إذا كان بين الصالحين يعمل بالصلاح يتمسك، إذا فارقهم عمل المعاصي، إذا انتقل إلى مكان آخر لا ليس في أولئك الصالحون الذين يعرفهم أقبل على المعاصي، إذن هذا لم يتق الله. لو اتقى الله تعالى ما تغير حاله من مكان إلى مكان. بعض الناس يكون في ظاهره أمام الملأ في العلانية صالحا محافظا على الطاعات بعيدا عن المعاصي، إذا غاب عن أعين الناس عصى الله جل وعلا، إذا غاب عن أعين الناس فعل المحرمات، هذا لم يتق الله. لو اتقى الله تعالى لكانت تقوى الله تعالى رادعا له أن يعصي الله تعالى حيث يراه الله ولا يراه الناس، حتى لو لم يرك الناس الله تعالى يراك. إنما هذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالمؤمن يتقي الله تعالى في سره وفي علانيته، سواء كان بين الناس أو غاب عنهم، في كل حاله هو متق لله. فأنت أيها المؤمن اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وتأمل هذه الوصية العظيمة: حقق تقوى الله، اتق الله بلسانك، اتق الله في جوارحك، اتق الله في عينك، اتق الله في سمعك، في ما تأتي وتذر، كله اجعل تقوى الله تعالى حاكما عليك في ذلك. هذه وصية عظيمة، هي وصية الله تعالى لخلقه، وهي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته. الوصية الثانية في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أي إذا عملت سيئة أتبعها بحسنة تمحها. وهذا الحديث فيه إشارة عظيمة في ترتيب هذه الفقرات، فائدة عظيمة. أولا حث على التقوى وأمر بها أينما كان الإنسان، ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إن وقعت منك السيئة استزلك الشيطان في عمل ذنب، وغالبا لا يسلم الإنسان من الذنب، إذا استزلك الشيطان بفعل ذنب فافعل حسنة، بعد هذا الذنب تمحو تلك السيئة. واختلف أهل العلم في الحسنة المرادة بهذا الحديث، ما هي؟ أتبع السيئة الحسنة، أي افعل الحسنة بعد السيئة تمحوها. فمن أهل العلم من قال الحسنة في هذا الحديث هي التوبة، فمعنى أتبع السيئة الحسنة أي إذا عملت سيئة فأتبعها بالتوبة، تب إلى الله تعالى. وهذا يوافق قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي تابوا، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال بعض أهل العلم: الحسنة هنا هي الطاعات، أي إذا أتيت معصية فأكثر من الطاعات تمحو تلك السيئة. وهذا القول أيضا يدل عليه الآية التي في آخر سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، والقولان صحيحان. فمعنى الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي أتبع السيئة بالتوبة، وأتبع السيئة بالطاعات والأعمال الصالحات. فإذا أتبعت السيئة بالتوبة وبالأعمال الصالحات تذهب تلك السيئة. هذا من فضل الله علينا، هذا من رحمة الله بنا، أنه يسر لنا إذا وقع من أحدنا ذنب، إذا وقع من أحدنا زلة استزله الشيطان بمعصية الله، جعل الله تعالى له طريقا يتخلص به من هذا الذنب. لأن الذنب إخواني في الله له أضرار على الإنسان، له أضرار على الإنسان في دينه وفي دنياه وفي آخرته. فالذنب له ضرر على الدين، يضعف الدين، يضعف التقوى، يضعف تمسك العبد، وله ضرر عليه حتى في دنياه. فالذنب له ضرر في رزقه، يضيق عليه رزقه بسبب الذنب، له ضرر عليه في أسرته وبين أولاده، له ضرر عليه في بدنه، له ضرر عليه في المجتمع بين الناس، يجعله مبغوضا منبوذا مكروها بين الناس. فالذنوب لها أضرار. فمن رحمة الله سبحانه أنه يسر لعباده إن وقع أحد منهم في ذنب يسر له ما يزيل ذلك الذنب وما يذهب تلك السيئة، وهو أن يتوب إلى الله تعالى وأن يعمل الصالحات. إذن فإذا زلت القدم أيها المسلم في معصية الله لا تتساهل وترجع إلى ذلك الذنب أو تصر عليه، فإن الإصرار على الذنب خطير. الإنسان المسلم المؤمن المتقي قد يصدر منه الذنب، قد يزل لكن لا يصر عليه. فالإصرار، معنى الإصرار أي الاستمرار على الذنب، أمر خطير ليس باليسير حتى لو كان الذنب من الصغائر. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أي الذنوب الحقيرة التي يحتقرها الإنسان ويراها يسيرة. إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. ثم مثل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، قال: كمثل قوم نزلوا واديا فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا حطبا فأشعلوا نارا وأنضجوا طعامهم. العود الواحد إذا أحرقه إنسان وهو واحد لا يستطيع أن يعمل به شيئا، لكن لما كانت عيدان كثيرة اجتمعت حتى أشعلت نارا عظيمة، وحتى استطاعوا بتلك النار أن ينضجوا وأن يطبخوا طعامه. هكذا محقرات الذنوب، الذنوب التي يحتقرها المسلم تجتمع عليه ذنب فوق ذنب فوق ذنب فوق ذنب حتى تصير كثيرة فيهلك بسببها، يهلك في الدنيا بأن يظلم قلبه، ويهلك في الآخرة بأنه عرض نفسه للعذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الذنوب تظلم القلب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة أي نقطة، نقطة واحدة سوداء. فإذا هو تاب واستغفر، عمل بما أرشده الله إليه، تاب من هذا الذنب صقل قلبه أي صفي القلب. وإن هو عاد أصر على الذنب لم يتب منه استمر فيه نكت بجانبها نكتة أخرى نقطة سوداء. وهكذا حتى يعلو قلبه الران، فيكون هذا القلب قلبا أسود مظلما. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبسبب كسبهم على قلوبهم الران. فالشاهد من هذا أن الذنب له ضرر، فمن رحمة الله تعالى أنه يسر للمسلمين إذا وقع أحد منهم في ذنب ما يزيل ذلك الذنب ويذهبه، وهو التوبة وفعل الطاعات. فعلى هذا إذا صدرت من الإنسان ذنوب عليه أن يكثر من الطاعات. إذا كان الإنسان قبل أن يتوب كان عاصيا مسرفا على نفسه بالذنوب، توب إلى الله فإن التوبة تهدم ما قبلها، وأكثر الطاعات فإن الطاعات تذهب السيئة. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قبل امرأة لا تحل له، قبلها وضمها إليه. جاء في رواية قال: يا رسول الله، صنعت منها ما يصنع الرجل من امرأته إلا أني لم أجامعها، أي لم يزني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقعد. فحضر وقت الصلاة فقام فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قام هذا الرجل إليه قال: يا رسول الله، أنا الذي أتي. قال: هل صليت معنا؟ حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: إن الله تعالى قد غفر لك. ثم قرأ ثم أنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل: يا رسول الله، هل هذا خاص بي؟ ألي هذا خاصة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هذا لأمتي كلهم، بل هذا لأمتي كلهم. إذا أتبع الحسنات السيئات، فعل الحسنات بعد فعل السيئات، إن زلت قدمه يغفر الله له. وليس معنى أن العبد يتعمد السيئات ثم يرجع يفعل الحسنات، فما يدريك هل تبقى إلى أن تفعل الحسنة أو تموت قبل ذلك، ما يدريك هل توفق لفعل الحسنة أو لا توفق لها. فإن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين فعل الحسنات، ولكن المتقي لله يحرص على طاعة الله ويحرص على البعد عن المعاصي. فإن زلت القدم وفعل معصية الله جل وعلا سارع الرجوع إلى الله والتوبة إليه، وأتبع تلك السيئات الحسنات، فإن الله تعالى يمحوها عنه. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه الفقرة الثانية في الحديث. قال في الفقرة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. وانظر إلى هذا الترتيب البديع في هذا الحديث: خالق الناس بخلق حسن. الفقرة الأولى والثانية في معاملة الله تقوى وإتباع السيئة الحسن. الفقرة الثالثة في معاملة الخلق، وهو من تقوى الله. خالق الناس بخلق حسن، عامل الناس بالخلق الحسن. قد يقول قائل: وما هو الخلق الحسن؟ عرف ابن المبارك رحمه الله حسن الخلق بتعريف جامع من أحسن ما عرف به حسن الخلق، أخرجه الترمذي عنه بسند صحيح، أن ابن المبارك رحمه الله قال في حسن الخلق، قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. فهذه الثلاث هي حسن الخلق: بسط الوجه، ألا يكون الإنسان عابسا بوجهه في وجوه الناس، لا يكون الإنسان كالحا بوجهه في وجوه الناس، لا يرون منهم سرورا في وجهه وانبساطا فيه، لا، بل يكون منبسط الوجه. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، ما رآني إلا تبسم في وجهي. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه منبسط، بوجه منشرح. هذا هو حسن الخلق، انبساط الوجه. لا تكن عابسا بوجهك في وجوه الناس. تأمل في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في كثير من الظروف الشديدة الصعبة لم يفارق انبساط الوجه وجهه عليه الصلاة والسلام. قال وبذل المعروف، بذل المعروف بالقول أو الحسن، بذل المعروف بالفعل، يفعل الأفعال الحسنة، يعين غيره بيده، بذل المعروف أي إن كان عنده مال يبذله، يبذل النصيحة، يبذل الهدية، بذل المعروف، كل معروف يبذله، سواء كان هذا المعروف علما أو كان هذا المعروف مالا أو كان هذا المعروف قولا طيبا أو كان هذا المعروف فعلا طيبا، فبذل المعروف من حسن الخلق. قال وكف الأذى، كف الأذى أن يكف أذاه عن الناس، سواء كان الأذى بلسانه أو بيده أو بقلمه، يكف أذى عن الناس، فلا يؤذي الناس بقوله، لا يؤذي الناس بكلامه بغير حق شرعي، ولا يؤذي الناس بأفعاله بالاعتداء عليهم بالضرر بهم، ولا يؤذي الناس في سائر شأنه. فإذا وجدت عند المسلم هذه الثلاث فقد وجد في حسن الخلق، بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ولا تستصغر هذه العبادة اليسيرة، فحسن الخلق عبادة ليست بالسهلة، قد يبلغ الإنسان بخلق ما لا يبلغه العابد الزاهد. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود ومسند أحمد أو في حديث عائشة رضي الله عنها إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأخرج أحمد أيضا وأبو داود عن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء من الأعمال أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فلا تستصغر هذه العبادة، فهذه العبادة ثوابها عظيم، وخيار الناس هم أحسنهم أخلاقا، وأرفع الناس درجة يوم القيامة وأقربهم من الرسول هم أحسن أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يرفع في الدرجات عظيمة قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفهقون أي المتكبرون. فهذه العبادة ليست بالعبادة اليسيرة، هذه العبادة دليل على كمال الإيمان، وسوء الخلق دليل على ضعف الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فمما يستدل على كمال الإيمان حسن الخلق، فهو دليل على كمال إيمان صاحبه، وسوء الخلق دليل على ضعف إيمان صاحبه. فلذا أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بهذه الوصية العظيمة وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بالأخلاق الحسنة، لا تكن مخالقا لهم بالأخلاق السيئة، جاهد نفسك على الخلق الحسن، ادعو الله تعالى أن يحسن أخلاقك. فقد كان هذا من دعاء رسول الله الذي قال الله في وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان يدعو ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما حسنت خلقي حسن خلقي. ويدعو الله تعالى في مواطن كثيرة بذلك، أن الله تعالى يحسن أخلاقه. وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال بعضهم في وصفه قال: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يعني أنت تسأله وتراه متهللا كأنما تعطيه. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. فما أعظم خلقه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فهذه العبادة العظيمة معاملة الناس بالخلق الحسن ليست بالأمر السهل، تجتمع بها القلوب، ينصر بها الإسلام، تأتلف بها قلوب من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول الله لنبيه: برحمة من الله لنت للناس، كانت أخلاقك لينة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت فظا غليظا لتفرق الناس من عندك ولم يبقوا معك، فبرحمة من الله لنت لهم. فأنت أيها الداعي إلى الله، أيها السني، أيها السلفي، أحق من تكون صاحب خلق حسن. كثير من الناس يكون عنده تقصير في هذا الجانب، قد ترى رزقه الله في العلم ما شاء الله، تراه رزقه الله تعالى في باب الدعوة والنشاط فيه ما شاء الله، ولكن تراه إذا جاء إلى جانب العمل وحسن الخلق والمعاملة الطيبة تجد عنده ضعفا، وهذا من القصور، هذا من القصور بطالب العلم وبالداعي إلى الله تعالى، أن يكون عنده ضعف في معاملته وحسن أخلاقه. فجاهد نفسك على ذلك، تنل بذلك خيرا كثيرا وجزاء عظيما إذا جاهدت نفسك على الخلق الحسن. وهي كما سبق ليس بالأمر اليسير، بل هو عبادة من أعظم العبادات. فهذه وصايا ثلاث مترتبة متناسقة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله حيثما كان الإنسان، ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إن صدر منك ذنب بعد أن تحرص على تقوى الله وأن تجاهد نفسك على ذلك، إن صدر منك الذنب وعملت بالسيئة فأتبعها بالحسنة تمحها. وهذا في معاملة الله تعالى، في معاملة الخالق جل وعلا. وأرشد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في معاملة المخلوق إلى معاملة الناس بالخلق الحسن، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحق من ينبغي أن يتصف بهذه الخصال كما تقدم هو صاحب العلم، هو من رزقه الله تعالى علما، هو من تصدر لدعوة الناس إلى الخير. عليه أن يتقي الله، أن يتقي الله فيما بينه وبين الله، أن يراقب الله تعالى في سره وفي علانيته، أن يجاهد نفسه ما استطاع ألا يفرط في أمر أوجبه الله وألا يرتكب أمرا حرمه الله عليه. جاهد نفسك على ذلك، اجعل بينك وبين المحارم برزخا لا تصل إليها ولا تقع فيها، فإن وقعت فاعمل بالوصية الثانية، إن زل القدم أتبع السيئة الحسنة تمحوها، بالتوبة إلى الله تعالى وبعمل الصالحات، وتجاهد نفسك على ذلك وتصبر عليه، ويجعل الله تعالى في ذلك الخير الكثير. فإن كنت كذلك في معاملتك لله فأبشر بالخير الكثير، وألزم نفسك بحسن المعاملة مع الناس، وهو ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية الثالثة، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا كان الإنسان كذلك، ولا سيما صاحب العلم ومن تصدر للدعوة إلى الله، رفعه الله تعالى رفعة عظيمة. فاعلم أن تقوى أن رفعتك في الدنيا والآخرة على قدر تقواك لله وعلى قدر قربك من الله تعالى، فحب الله لك وحب الناس لك على قدر تقواك لله وصلاحك واستقامتك وتخلقك بالخلق الحسن. رفعتك في الدنيا والآخرة على قدر تقواك لله وتخلقك بالأخلاق الحسنة. الخير العظيم الذي تجنيه في الدنيا وفي الآخرة هو مرتب على هذه الأمور العظيمة: تقواك لله سبحانه وتعالى، ومخالقتك للناس بالأخلاق الحسنة. فمن وفق للعمل بهذه الوصايا النبوية العظيمة الواردة في هذا الحديث فليبشر بالخير، يحصل له الخير بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.